أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للطرق التي يمكن استكشاف وجود ملاك كل من الأمر والنهي في المجمع حتى يكون بحسب مبنى صاحب الكفاية، يكون مورد اجتماع أمر والنهي، وليس المورد هو مورد التعارض في البين. تقدم معنا بالأمس الوجه الذي ذكره المحقق العراقي اللي يحاول من خلاله أن يميز بين صورة ما لو كان بين الخطابين، نسبة العموم والخصوص الوجهي اللي هو مورد الاجتماع كما أنه قد يكون مورد التعارض، وبين صورة السلب والإيجاب. هذه من قبيل صلي ولا تصلي، وتلك من قبيل صلي ولا تصلي، كما تقدم معه. أما بالنسبة للوجه الثاني وهو التمسك بإطلاق المادة، نحن في عنا إطلاق الهيئة المفادة بالصيغة التي يستفاد منها الوجوب بالوضع بالإطلاق ومقدمات الحكمة أو بحكم العقل في البين، وفي عنا المادة لمفادها حينئذ المتعلق اللي هي الصلاة أو الواجب بعد أن تكون متعلق ومصب للوجوب في البين. بأحد بيانين، هنالك بيان للمحقق العراقي، عفوا للميرزا رحمة الله عليه، وبيان آخر للمحقق الأصفهاني. أما بحسب بيان الميرزا رحمة الله عليه، يقول بأن هذه المادة إطلاق المادة يكون لها محمولان في البين. المحمول الأول هو عبارة عن الوجوب اللي هو مفاد بالهيئة. المحمول الثاني اللي هو الملاك للمصلحة والمحبوبية في البين. هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذه المحمولين ما في طولية بينهما، وإنما هما محمولان عرضيان يثبتان في عرض بعضهما البعض من دون أن يكون أحدهما مديونا للآخر في مقام ثبوته بالنسبة للمتعلق اللي عبارة عن المادة، يعني الواجب في البين. هذه الصلاة لها حينئذ محمولان عرضيان، المحمول الأول اللي هو الوجوب، والمحمول الثاني اللي هو الملاك من المصلحة والمحمول. ليش؟ لأنه نحن بدنا نتحقق وين بيكون مصب حينئذ التنافي بناء على الامتناع، يعني التمانع بين الوجوب والحرمة حينئذ وين بيكون حينئذ منشأ. يقول الميرزا أنه هذا التمانع غاية، يعني لو في مثلا افترض في مصلحة بهذا المتعلق وهذيك في حينئذ مفسدة، بس ما في عندنا محركة، في أخي في محبوبية وفي عندنا مبغوضية في البين، بس من دون أن هذه المحبوبية ولا تلك المبغوضية أن تستدعي محركية وباعثية أو تستدعي زاجرية مثلا في البين، أو لحال ما فيه حينئذ أي مشكلة في البين، وإنما تكمن المشكلة في مسألة الباعثية والزاجرية، هذا اللي بيكون فيه تنافي فيما بينهما. وهذا التمانع قصار ما يقتضي فقط وفقط سقوط حينئذ المادة اللي هي متعلق الأمر في البين، سقوطها بلحاظ محمولها الأول اللي هو الصيغة والهيئة بالنسبة للوجوب في البين. هذا بيسقط. يعني شو ما عملنا، لو بدنا نعمل أقوى صلح ما بين الأمر والنهي وكنا امتناعيين في البين، القدر المتيقن بدك ترفع إيدك حينئذ عن الوجوب. الوجوب بمعنى الباعثية والمحركية والدافعية في البين. إذا غلبنا جانب النهي قلنا بالامتناع، وغلبنا جانب النهي على الأمر باعتبار أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فالقدر المتيقن بدك ترفع إيدك حينئذ عن الوجوب في البين اللي هو مفاد الصيغة اللي هو المحمول الأول. طيب في عندنا محمول آخر للمادة للمتعلق اللي هو الملاك. قلنا أن هذه المادة هذا المتعلق له محمولان، المحمول الأول هو الوجود، والمحمول الثاني أن هذه المادة وهذا المتعلق مشتمل على مصلحة وكامل فيه المحبوبية والمصلحة في قلبه. المحمول الأول سقط لمكان التمام. طيب المحمول الثاني، المحمول الثاني لا سيما بناء على عرضية المحمولين وليس أحدهما مديونا في وجوده للمحمول الآخر، حينئذ يبقى موجودا ويكون مفادا به حينئذ الملك. فنحن بالتمانع طلعنا ونزلنا فقط رفعنا اليد عن الوجوب اللي هو مدلول الهيئة اللي هو المحمول الأول للمادة في أمره. وأما المحمول الثاني وهو أن هذه المادة وهذا المتعلق مشتمل على المصلحة يبقى حينئذ ثابتا وما في موجب لرفع اليد عنه. وعندك لأنه نحن قدمنا جانب النهي وعندك ملاك النهي أيضا فاجتمع حينئذ الملاكين بناء على الامتناع وما عاد في عندنا حينئذ أي مشكلة في البين. وتم وانتظم ما ذكره صاحب الكشاية أنه تمييزا لمورد الاجتماع عن مورد التعارض، يعني في على تقدير الامتناع في البين توفر حينئذ كلا الملاكين في البين. هذا الكلام الجواب عليه فينا نفرض عدة أشياء، بس أهم جواب أنه لا، هذان المحمولان يوجد طولية بينهما حتى مع تصريح الميرزا بأنه لا محمولان عرضيان بالنسبة للمادة وللمتعلق، باعتبار أن هذا حينئذ المتعلق ثبت له محمولان في عرض بعضهما البعض. لا، أولا الذي يثبت للمتعلق هو الوجوب، ثانيا وبالدلالة الالتزامية يثبت للمتعلق حينئذ أنه مشتمل على المصلحة. هذا المتعلق واجب، هذا المتعلق مشتمل على المصلحة. طولية بهالمعنى، ولو طولية رتبية مش بالضرورة طولية زمنية في البين، يمكن بآن واحد ثبت حينئذ، لعله نظروا إلى أنهما حينئذ محمولان عرضيان بالنسبة للمادة إلى هذا المعنى، وإلا بحسب الرتبة حينئذ رتبة استفادة المحمول، رتبة استفادة المحمول الثاني اللي هو الملاك بالنسبة للمادة والمتعلق في رتبة متأخرة. أول شيء وجوب، بعدها بتجي حينئذ المصلحة، وأنهما حينئذ في عرض بعضهما البعض. هلا يكون بحسب الزمان بعرض بعضهما البعض، بس بحسب الرتبة لا، يكون التقدم للمحمول الأول على الثاني، ويكون المحمول الثاني مديون رتبة للمحمول الأول في البين. فإذا كان الأمر كذلك، عودا على بدء، سقط المحمول الأول لمكان التمانع والمحمول الثاني قضاء لحق المديونية إذا بده يسقط، لا يبقى لدينا ما يمكن أن يستكشف منه بقاء المحمول الثاني أعني الملاك بالنسبة للمادة والمتعلق في البين. إذا كلام الميرزا وجوابه. الكلام الآخر، البيان الآخر للمحقق الأصفهاني في المقام. حاصل هذا البيان الآخر ذكر المحقق الأصفهاني بأنه في مورد حينئذ التمانع، يعني قد تكون عندنا عدة نكات حينئذ لرفع اليد عن المحمول الأول بحسب اصطلاح الميرزا قمت السر اللي هو الوجود، من قبيل مثلا العجز عدم القدرة، من قبيل مثلا التمانع ما بين الوجوب والحرمة. هذه نكات حينئذ التي على أساسها نحن بدنا نرفع اليد عما اصطلح عليه الميرزا بالمحمول الأول، أعني الوجوب بالنسبة للمادة والمتعلق في قلبه. هذا اللي يتقدم. طيب هذا حينئذ هذا شو بيعني في المقام؟ يعني أنه يعني لو جئنا حينئذ للوجوب، يعني بصورة ما لو كان هنالك تمانع، بصورة ما لو كان هنالك عجز، بصورة ما لو كان هنالك نسيان مثلا، حتى في صورة النسيان بناء على أنه ما فيناش مخاطب، لا يمكن مخاطبة الناس، حتى لو قلت له يا أيها الناس، منه لا يرى نفسه شو ناسيا في البين، بل يرى نفسه مثلا ذاكرا، يعني بدك تعمل له صعقة كهربائية لحتى شو يفيق من نسيانه في البين، حتى لو عبر بكلمة الناس هو لا يلتفت إلى أنه ناس فيها. كذلك صورة العجز، كذلك صورة التمانع ما بين الأمر والنهي بناء على امتناع الأمر والنهي وتقديم وتغليب جانب حينئذ المفسدة على جانب المصلحة في قلبه. إذا يقتضي رفع اليد حينئذ عن الوجوب في هذه الحالة، لكن هيدا بعد رفع اليد عن الوجوب في هذه الحالة، هل يكون الوجوب من رأس مقيد بعدم تلك الحالة أو لا؟ في صورة عدم وجود تلك الحالة يثبت الوجوب للطبيعة أو فقل للمتعلق أو فقل للمادة حينئذ بشكل مطلق في العين. هيدي اللي بس نلتفت لها وبس بهالكلمة بيتضح مرام المحقق الأصفهاني قدس سره. ليش بيقول انه في احنا عندنا مثل ضروره، في عندك قيد اللي هو مثلا العجز او النسيان او التمانع وتغليب جانب الناهي على الامر حينئذ في قلبه. صار حينئذ هذا الخطاب هذا التكليف مش سقطني كليا بالمره، لا مقيد بعدم حينئذ حاله التمانع، مقيد بغير حاله العجز، مقيد بغير حاله حينئذ مثلا النسيان وهكذا. لكن نجي امن حالة النسيان واستثنينيها في قلبه. الوجوب والأمر اللي بده يتعلق بالمادة، هل يتعلق بالمادة المقيدة بغير حالة النسيان، المقيدة بغير حالة العجز، المقيدة بغير حالة التمانع فيما بين الأمر والنهي فيما بالنسبة للخطابين العموم الوجهي في قلبه، أو أنه لا في حالة عدم العجز أو عدم التمانع أو عدم النسيان في قلبه يثبت حينئذ يثبت الخطاب للطبيعة حينئذ المطلقة بلا قيد. يعني في حالة عدم التمانع تجب عليك الصلاة مطلقة في بحالة عدم التمانع، مش مقيد بعدم. مرة نأخذ عدم التمانع عدم العجز أو القدرة حينئذ قيد وشرط، مرة أخرى لا نثبت التكليف والوجوب للمادة والمتعلق مطلقا في صورة عدم حينئذ التمانع. هلا قد تقول شو الفرق بينهما؟ الفرق واضح. على التقدير الأول سوف يكون الملاك وجودا وعدما، التفتوا، وجودا وعدما مربوط حينئذ بهذا القيد، قيد عدم التمانع أو قيد مثلا القدرة وعدم العجز أو قيد عدم النسيان والتذكر فيه. أما على التقدير الثاني لا، على التقدير الثاني سوف يكون الملاك ملاكا مطلقا في البيت ثابت. ليش؟ لأنه الملاك هو ظل، وهذا اللي النبذ اللي أشارنا له أنه بين المحمولين ما في عندنا حينئذ عرضية، وإنما هنالك طولية. يكون المحمول الثاني اللي هو الدلالة على الملاك في المتعلق ظل بالنسبة للمحمول الأول اللي هو دلالة الهيئة على وجوب المتعلق مثلا في الملاك. يعني كل ما يكون قيدا في المتعلق ما كان المتعلق، كل ما كان قيدا بالنسبة للمحمول الأول له يرشح هذا القيد للمحمول الثاني في البحن. وإذا كان مطلقا المحمول الأول هذا سوف يكون المحمول الثاني حينئذ مطلقا في البحن. بعد ما أخرجنا حالة حينئذ التمانع بأن كان هنالك مندوح، كان هنالك مثلا ضيق واضح، لأن التمانع في صورة حينئذ عدم المندوح، أما مع وجود المندوحة في البحن في عندك حصة مباحة. بعد كل هذا الكلام التمانع بين مثلا الغصب وال الصلاة، يعني وجوب الصلاة وحرمة مثلا الغصب بالمكان أو بالساتر، سوف حينئذ تكون منتفئة لأن صورتها صورة الضيق، وأما مع وجود المندوح وجود الحصة المباحة في البيت هذا الكلام حينئذ لا يتأتى. أخرجنا حالة العجز، أخرجنا حالة النسيان، أخرجنا حالة التمانع في البيت بأن فرضناه كان قادرا غير عاجز، كان ذاكرا غير ناسي في البيت، كان هناك مندوحة مو كان حينئذ ممتنعا عليه بأن كان في ضيق، بأن كان هناك حصة مباحة، في عندك في عندك ساتر مباح غير مغصوب، أو عندك مثلا مكان مباح غير مغصوب، أو ماء مباح غير مثلا مغصوب في قلبه بهكذا فرضي. هون نأتي الوجوب الذي يثبت، هل يثبت للمادة مقيدا بعدم تلك الحالة اللي أخرجناها لحالة التمانع أو حالة العجز أو حالة النسيان، أو يثبت حينئذ للمادة مطلقا، يعني بعد ما أخرجت تلك الحالة يثبت للمادة مطلقا في قلبه؟ يقول المحقق الأصفهاني الصحيح هو الاختيار الثاني، وهو أنه بعد إخراج واستثناء حالة التمانع في بحث أو العجز أو النسيان في بحوث أخرى سوف ينصب التكليف وينصب الوجوب، هذا المحمول الأول يكون ثابتا للمادة حينئذ مطلقا، مع عدم العزم مع كذا يكون وجوب المادة حينئذ مطلقا في البحث، ما في شيء حينئذ يقتضي تقييدها وتضييقها في البحث. وهذا لوان لح يرشح على المحمول الثاني اللي هو الملاك والمصلحة والمحمولية. يعني لح يكون حينئذ المطلق إذا كان مطلقا, إذا كان مطلقا هذا اللي بدناه, وهو بقاء وانحفاظ الملاك في غير صورة التمانعي في البيع من دون أن يكون هنالك قيد حينئذ قد أخذ فيه. وهذا يكون توثيقا وتوكيدا لما ذكره صاحب الكفاية من التمييز بين صورة اجتماع الأمر والنهي والتعارض فيما لو كانت نسبة الخطر بين عموم الوجهي, أنه هناك يحرز وجود الملاكين في المجمع, أما هنا لا, ما في عن إحراز لوجود الملاكين, لا أقل أحد الملاكين لا يكون مفقود, ويكون هنالك تكاذب فيما بين الخطابين الأمر النهي في مقام الكشف عما هو مرام المولى في المجمع, هل هو المحبوبية والمصلحة أو المبغوضية والمفسدة في المجمع. هذا اللي ذكره المحقق الأصفهاني انتصارا لما شرطه أستاذه صاحب الكفية من أنه في مورد الاجتماع من نسبة العموم الوجهي لا بد من إحراز كلا الملكين, ولكن تعارض بينهم حتى على الامتناع وتغليب جانب الأمر الناهي وتطير جانب الأمر, فإنه يطير الأمر فقط وفقط بوجوبه, وأما بملاكه ومصلحته يبقى حينئذ محفوظا. ليش؟ لأن الوجوب بعد إزاحة تلك الحالة اللي هي منعت اللي هي حالة العجز أو حالة التمانع يكون ثابت للمادة مطلقا, مو ثابت للمادة مقيدا بعدم تلك الحالة. وهذا بنفسه نقوله بالنسبة للملاك في البين, فالملاك يبقى حينئذ موجودا وثابتا ومحفوظا, وهذا معناه إحراز كلا الملاكين في المجمع, فبتكون حتى لو كانت نسبة العموم الوجهي, وهذا معناه أنه في عندنا اجتماع أمر ناهي, ما عندنا حينئذ تعارض وتكاذب بين مدلولين دليلين في مقام الكشف عن أنه في المورد والمجمع في عندك مصلحة ومحبوبية أو مفسدة ومبغوضية في البحر. هذا الكلام عليه جواب بتقدم معكم إذا تذكروا هلأ بالحلقات بالكفية كمان, وهو مر معكم شروط قيود الترتب وقيود الاتصاف ببحث المعلق الفصولي إذا تذكروا هذا الكلام مر معكم في هنالك في ذلك البحث بقيود الواجب, لما اكتفوا بنفس الهيئة بل لا تعدى الأمر عندهم بالنسبة للملاكات. على مستوى الملاكات هنالك قيود ترتب ما إلى مدخلية حينئذ في الاتصاف. مثلا على سبيل الفرض خلنا نفترض بالنسبة للحاج واضح المصلحة ثابتة حتى بالنسبة خلنا نفترض مثلا بالنسبة للعاجز المصلحة مثلا من الحج أو المصلحة من الصلاة أو الصوم ثابتة حتى بالنسبة للعاجز, إلا أن هذه المصلحة لا تترتب على الفعل الخارجي الذي يأتي به المكلف ويمتثل المكلف إلا إذا كان موجود تلك المصلحة, فيكون قيد في ترتب المصلحة خارجا على الفعل الخارجي بوجود حينئذ تلك المصلحة اللي هي مثلا القدرة مثلا الشرعية في قلبه بأن لا يكون مأمورا بصرف هذه القدرة بواجب لا يقل أهمية حينئذ عن الحاج أو عن الصوم وهكذا. هذه قيود الترتب. وفي عندنا بالمقابل قيود الاتصاف أساسا حتى يتصف الفعل بالمصلحة حتى يكون الفعل فيه مصلحة لابد من توفر ذلك القيد بمعزل عنه خارجا يكون قيدا مأخوذا فيه أو لا, بتتمة تأتي إن شاء الله غدا يعني نهار الاثنين, ويكون هنالك خلط عند صاحب عند المحقق الأصفهاني بين ما هو قيد ترتب وقيد اتصاف, لأنه أحدهما له ربط بالهيئة والآخر له ربط بالمادة على ما سوف يأتي من دون أن يكون مقيدا للهيئة. والحمد لله.